وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، فوصلنا إلى البيعة الأولى، بيعة العقبة، حيث رأينا في المجلس الأخير بعض الأحداث المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملتها استمراره في الدعوة إلى ربنا. وبسودة بنت زمعة وعقد على عائشة رضي الله تعالى عنها، وأتم الله له البيعة الأولى، وكان من ورائها خير كبير، فكان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم فيسلم خفية، فيرجع إلى أهله بالمدينة فيسلمون بإسلامه، حتى انتشر الإسلام في بعض بيوت الأنصار. وبعد ذلك طلب أهل المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم رجلا يعلمهم أحكام دينهم ويعرفهم بربهم عز وجل، فرأينا وتوقفنا عند هذا، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. ومصعب بن عمير هو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان أنعم فتى في قريش، كان معروفا بالنعيم، بل لا يكاد يعرف أحد عرف النعيم الذي عرفه مصعب بن عمير. كان لا يرتدي إلا الحرير، وكان لا يتطيب إلا بالطيب النفيس، فمصعب بن عمير معروف عنه بأنه كان في رغد كبير من العيش. وهذا الصحابي سنرى أنه قتل يوم أحد شهيدا وظل على ثباته، وسنرى كيف بكاه من عرفه ومن عرف هذه الحقيقة. فالذي باع كل ما كان فيه من النعيم لله عز وجل لا شك أنه يبكى عليه إذا مات وقتل في سبيل الله. لذلك من الأحاديث التي تسرد بشأن هذا الصحابي الجليل مصعب بن عمير، حديث المعروف في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك يحتقر نفسه ويوبخها أمام ما يعرفه من مصعب بن عمير. فلقد أتي بطعام مرة وكان صائما رضي الله تعالى عنه، فقال وهو يبكي: لقد قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. فترك كل مظاهر الترف وراء ظهره واتجه وانصرف إلى الدعوة إلى الله عز وجل بمدينة تعرف بشدة لأوائها، كما رأينا في مجالس غير هذه، تعرف بشدة لأوائها، واللأواء قلنا هي الضيق والشدة، كانت معروفة المدينة بذلك، وأشد ما فيها هي الحمى التي تصيب من دخلها، وما يدخلها الإنسان إلا ويجتويها، بمعنى يصيبه المرض، مرض البطن، مرض الحمى، بل كان الناس يموتون كما سنرى في مجالس الترغيب والترهيب، كيف كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوشك أن يموت بالمدينة عندما دخلها لولا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث دعا بأن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة في الحدود عن المدينة، وسبب ذلك أن اليهود كانوا هناك، فنقل الله عز وجل الحمى إلى خارج المدينة، كانت شديدة جدا، يعني مشي أمر سهل، يعني إنسان راح يهاجر إلى بلد معروفة بالترف، كانت معروفة بشدة اللواء، حتى سموها يثرب كما رأينا، والترب قلنا هو الفساد، فكانت معروفة بشدة حماها وصعوبتها. فمصعب مصعب بن عمير يقول في حق البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري: أول من قدم علينا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. فهذه شهادة من البراء بن عازب أنه أول من دخل المدينة داعيا إلى الله ومصعب بن عمير، لذلك يعرف بسفير الإسلام وأول سفير الإسلام، وعرف أيضا باسم المقرئ، كان إنسان معلم يعلم الناس القرآن. ولم تخلو حياة هذا الرجل من المعاناة، فتراه بعيدا ليس فقط عن الطرف بل بعيدا عن مكة موطنه، وبعيدا ليته ابتعد فقط عن موطنه بل ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وكان ظهره مكشوفا أمام الناس، يعني لشدة فقره ليس معه لا مال ولا سلاح ولا أهل ولا جاه ولا أي شيء. الإنسان دخل داعية مع انقطاع جميع أسباب الدعوة، يعني الإنسان لا يحتج بانعدام الوسائل بل عليه أن يبلغ كلمة الله كيفما استطاع، ولا يسقط الميسور بالمعسور كما رأينا. فهذا الدرس يعلمنا إياه هذا الصحابي الجليل، أن الإنسان شو على شدة فقره ليس له أهل ولا سلاح ولا مال ولا جاه، لما كاش هناك قبيلة ستحميه، ذهب متوكلا على الله وسننظر كيف صدق الله فصدقه. فكل ما كان يملكه هو أنعم به من ملك، كان يملك رسالة، رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل قوله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا ما جاء دخل بهذه الرسالة، وكانت هذه الرسالة هي سلاحه وهي زاده وهي قوته وهي غذاءه وطعامه وكل شيء في حياته، عاش بها ومات لأجلها. فما خرج يبحث عن حطام الدنيا، ولكنه خرج يبحث عن حطام القلوب، تلكم القلوب التي تكسرت، أراد أن يجمع ذلك الحطام ويلم شتاتها ويجمع رخاتها. فكان ولله الحمد لا يترك بيتا يدخله إلا ويترك من ورائه إسلاما، يعني كان كالغيث كالمطر يمر بالأراضي فيجعلها خضراء زاهرة كالبساتين الغناء، واتبعوا كثير من الناس على الإسلام حتى أثر على بعض سادات المدينة وأدخل الله عز وجل بسببه قلوبهم الإسلام. ولكن قوما كانوا بالمدينة يحملون صخورا في صدورهم، كانوا يحملون صخورا في صدورهم وعداوة لجميع المسلمين، وكانوا يحرصون على العلاقات وعلى المواثيق والعهود التي بينهم وبين اليهود أولا وبين العرب قاطبة، وساءتهم تلك البهجة، ساءتهم تلك الخضرة التي رأوها تورق في بيوت المسلمين، فأخبروا سيدا لهم، يعني هؤلاء الأعداء أخبروا سيدا من ساداتهم ليضع حدا لهذا الزحف الرباني، يعني زحف عجيب كان ينتشر في المدينة. وكان اسم هذا الرجل الذي يستعين به هؤلاء الأعداء هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان لا يزال مشركا في تلك الأيام. هذا سعد بن معاذ كان ابن خالة أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة أسلم، بل هو الذي آوى مصعب بن عمير عندما جاء، كان يبيت عنده. فقرر سعد بن معاذ أن يوقف هذا الزحف، لاحظ كيف يقلب الله عز وجل القلوب كلها. سعد بن معاذ يستعين بمن؟ بعدو آخر للمسلمين وهو أسيد بن حضير، وكان أيضا لا يزال مشركا. انظر إلى هذين الرجلين، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، اللذين نسمع اليوم الأحاديث تروى عنهم والبطولة تحاك حولهم. فروى أبو نعيم في دلائل النبوة عن عروة بن الزبير وابن إسحاق عن عبد الله بن المغيرة بن معيقيب وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، يعني هذا الحديث الذي سأسرده صحيح لا ريب فيه، وتلقاه علماؤنا بالقبول لمجيئه من ثلاث طرق. يقول ويقص علينا محمد بن عمرو بن حزم أن سعد أو أن أسعد بن زرارة هذا الذي الرجل الذي آوى من آوى مصعب بن عمير إلى بيته، خرج بمصعب بن عمير يجره من يده، إلى أين؟ إلى دار بني عبد الأشهل. وقلنا كانوا يمرون بالديار كلها. هذه المرة قرروا يقولك دار ما تخيلش دار، تخيل قبيلة، يقولك دار بني سلمة أي قبيلة بني سلمة. فقرر أن يغزو بالإسلام هذه الدار، هذه القبيلة، دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. فدخل به حائطا من حوائطهم، وقلنا الحائط هو البستان. فكان على بئر يقال لها مرق معروفة، فجلس في ذلك البستان، وجلس واجتمع إليهما رجال بني ظفر وبني عبد الأشهل، اجتمع الناس كلهم حول مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يعلمونهم الإسلام. فعندئذ كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كان سيدين من سادات قومهما، يعني كان سيدين يعني لهما الكلمة، يعني إذا قرر قرارا يمتثل، يعني لا يحتاج استشارة، يقرر والآخرون ينفذون. فسمع بالخبر، سمع أن هناك اجتماعا، فعندئذ قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير، قال لا أبا لك، لا أبا لك، هذه الكلمة لا أبا لك دعاء تقولها العرب عند التحصر، عند الغضب، عند الفزع، تقول لا أبا لك، مثل قول العرب ثكيلتك أمك، مثل قول العرب ثكيلتك أمك. قال له لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتي ديارنا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت، قلنا كان ابن خالته، قالوا لولا أنه ابن خالتي لكفيتك ذلك، يعني أنا أمرتك باش تروح ليس لأنني خائف، ولكن إن أسعد بن زرارة من المنزل التي قد علمت. قال فأخذ أسيد بن حضير حربته، الحربة مثل كما نقول احنا العمود الذي به سنان، فأخذ حربته ثم أقبل إليهما في ذلك المكان. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه، يعني أسيد بن حضير سيد من سادات قومه، قد جاءك فاصدق الله فيه، يعني حاول كيف تخلص النية وتدعوه إلى الإسلام. قال مصعب والله إن يجلس أكلمه، إن يجلس أكلمه. قال فوقف عليهما متشتما قائلا ما جاء بكما إلينا تسفها ضعفاءنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. شو ذلك الكلام، يعني إذا ما تحتاجوا النفس نتاعكم غير روحوا، ما نقول إذا لو كما تروحوش نقتلكم، عبر عن ذلك بقوله إن كانت لأنفسكما بها حاجة فاذهبوا. فقال له مصعب يعني لو احنا وش نقول، روح، قال أديت الذي علي. لا، مصعب بن عمير قال له أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره، يعني إذا كرهته كف عنك ما تكره، أي ذهبنا وتركناك. فقال والله أنصفت، يعني هذا هو العدل، أجلس فأسمع. ثم ركز حربته في الأرض ولا يدري أنه عندما وضع هذه الحربة سيضع أيضا قلبه هناك. فركز حربته في الأرض وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن. لاحظ، الدعوة إلى الله تكون بالقرآن بالسنة، ليس بالفكر، ليس بكلام البشر، يعني كلام البشر إنما يكون معترضا، أشرحنا وش يقول الله عز وجل، أشرحنا وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون موضوع خطبتك أو موضوع درسك من أوله إلى آخره من كلام البشر، هذا ليس فيه بركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء، ما فيهاش بركة، كاليد الجذماء أي كاليد المقطوعة. فتلا عليه القرآن، القرآن أحسن شيء يدعى به الناس. فقال عندئذ مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، قال والله لقد عرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله، يعني أشرق وجهه وبدأ يتساهل معنا في الكلام، فعلمنا أن الإسلام قد دخل قلبه. ثم قال أسيد بن حضير والله ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين، وش ديروا كي تدخلوا في هذا الدين؟ فقال له عندئذ تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبك ثم تصلي. تتطهر أي تغتسل وتطهر ثوبك وثيابك تطهر وتصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبه وتشهد بشهادة الحق, تشهد بشهادة الحق مباشرة. ثم قام فقال لهما رضي الله تعالى عنه: إن ورائي رجلا, راح نروح ذكر الآن رجل, إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه, يعني لو كبسبتموه لما تخلف أحد, وسأرسله إليكم الآن. قالوا له: من هذا؟ فقال لهم: سعد بن معاذ رضي الله تعالى. فأخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد من بعيد, من بعيد شاف ذلك الإشراقة, شاف, نظر إليه سعد من بعيد مقبلا فقال لقومه: أحلف بالله أنه قد جاء بغير الوجه الذي ذهب به, يعني أقسم بأنه جاء بغير ما ذهب به. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: والله لقد كلمت الرجلين وما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. كذب, كذب, ما كذب, ونهاهما, أدى الدار عليه, وقد نهيتهما. فقال: نفعل ما أحببت. كذب, هم فعلوا ما يحب, هدوه إلى الإسلام. بعد النساء كيف يحسن الكلام. فقال إن عندئذ, فقام سعد مغضبا, شوف هذا الغضب, فقام سعد مغضبا فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك قد أغنيت شيئا. رحت البحر صمت ناشم ما درت والش, ما أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما فأتاهم في لأمته, واللأمة هي اللباس والعدة للحرب, أتاهم في لأمته مع أول اليوم يقضي عليهما, ومعه الرمح حتى وقف عليهم وهو لا يدري رحمه رضي الله تعالى أنه الآن عند ذهابه إليه سيمضي عقد مع الله عز وجل, وأنه سيبيعه نفسه رخيصة هينة له سبحانه. يعني ولا يدري في تلك اللحظات شيء آخر مكتوب في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله عز وجل, وأنه سيمضي عقدا يعطي فيه الله عز وجل نفسه ويعطيه الله عز وجل وسامين عظيمين. فلا شك أن سعد بن معاذ كما في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. العرش تاع الله عز وجل اهتز لموت سعد بن معاذ, هذا وسام عظيم, ولا يدري أن العرش سيهتز لموته. والوسام الثاني كما جاء أيضا رأيناه في الصحيحين حديث أنس قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد, مناديل محقرة أعظم وأفضل عند الله من هذه, مناديل سعد في الجنة أفضل من هذه. كان يشير إلى سندس, ثياب من سندس أعجبت الصحابة فأثنوا عليها. فعندئذ قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير عندما رأياه مقبلا: أي مصعب, لقد جاءك والله سيد من وراءه من قومه, إن يتبعك لا يتخلف عنك رجلا. يعني الزوج ما شان يتخلفوا عليك, يعني لين اتفقتنا على مخالفة سعد بن معاذ. فعندئذ قال مصعب بن عمير لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة, أما والله لئن جلس لكلمته. برك يجلس فقط, إنما يستجيب الذين يسمعون. المشكلة أن الإنسان ما يسمع هذا لا يمكن أن تصل إليه. فقام سعد بن معاذ على رأسهما وقال: والله يا أبا أمامة, لأسعد بن زرارة, لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني, أي لما جئتك وأتحدث إليك, إنما كنت أقتلك مباشرة. أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وفي رواية لأبي نعيم قال: على ما تأتينا في دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح الغريب. علاء مصعب بن عمير, شوف ذلك الأوصاف, الوحيد الفريد الطريح الغريب, يسفه ضعفاءنا بباطل ويدعوكم إليه. ف فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره، أي سكتنا عنك. وفي رواية لأبي نعيم قال: يا ابن الخالة اسمع من قوله، فإن سمعت منكرا فاردده بأهدى منه، يعني جيب حاجة أفضل منه، إن سمعت منكر ما قالوش ما تتبعوش، جيبنا حاجة أفضل منه، وإن سمعت حقا فأجب إليه. فقال سعد بن معاذ عندئذ: والله لقد أنصفت. شوف رجال يعني، والله لقد أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس. عندئذ بدأ مصعب بن عمير يعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، وكان مما قرأ عليه سورة فصلت. رأينا أن سورة فصلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة، حيث قرأ عليه سورة فصلت فوضع يدي أصبعيه في أذنيه، فقرأ عليه السورة كاملة. قال: والله لقد رأينا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. فقرأ عليه مصعب، فقام سعد بن معاذ وقال: والله ما أسمع إلا ما أعرف، يعني المعروف، أني أسمع الشيء المعروف ولست أسمع الشيء المنكر، والله ما أسمع إلا ما أعرف. فرجع وقد هداه الله تعالى إلى الإسلام، ورجع إلى قومه بني عبد الأشهل وأظهر إسلامه، وقال لهم جميعهم: من شك فيه من صغير أو كبير أو أنثى أو ذكر فليأتنا بأهدى منه نأخذ منه، يعني اللي يشك في هذا الدين من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى فليأتنا بخير منه نتبعه. فوالله، انتبه ماذا قال، شوف رجال يعني، إذا كانوا يتبعوك رجال ما تخاش. فقال: والله لقد جاءنا بأمر لتحزن فيه الرقاب. الحز هو القطع، يعني أمر هذا مستعدون أن نقطع لأجله الرقاب. فأسلمت بنو عبد الأشهل جميعهم بإسلام سعد بن معاذ. لاحظ الأجر اللي اداه سعد بن معاذ، وانظر الأجر اللي اداه أسعد بن زرارة، وانظر الأجر اللي اداه مصعب بن عمير، وانظر الأجر اللي اداه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ قال أسعد بن زرارة: والله لقد كان دور بني عبد الأشهل أول دار أسلمت جميعها. احنا شفنا بما قبل كانوا يسلمون يدخلوا في الإسلام، لكن ما كانت تسلم الدار كلها، القبيلة كلها ما كانت تسلم، لكن أول قبيلة أسلمت كلها في المدينة هي قبيلة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن بني النجار بدأت الضغوطات من جهة أخرى، إن بني النجار، لأن المدينة قبائل، سنرى أسماء هذه القبائل بعد حين إن شاء الله. بني النجار أخرجوا مصعب بن عمير، طردوه، واشتدوا على أسعد بن زرارة، يعني كانوا يضيقون على أسعد بن زرارة، أما مصعب بن عبير فطردوه. لكن شوف قدير الله، ما كانوا يطردون حتى يسلم سعد بن معاذ ليأويه، فذهب مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ وأعظم به من جوار، فلم يزل عنده باقيا وثاويا حتى هدى الله عز وجل على يديه، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا دخل الإسلام، ما بقاش في المدينة دار إلا ودخلها الإسلام، وكان المسلمون أعز أهلها، يعني صاروا يجهرون بدينهم بعد أن كانوا يستخفون. ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة حيث النبي صلى الله عليه وسلم، وبشره بما عليه حال أهل المدينة. لاحظ النصر تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كنا تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يروح في البيعة الأولى يذهب ويقيم المجتمع، لا، كان يريد أولا أن يقيم المجتمع أولا ثم يأتي الحاكم، يبين لنا أن الإصلاح يكون من القاعدة، الأصل هو القاعدة، ابدأ فأصلح المجتمع وسيصلح الله لك ما تريد. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بما فعل، وبأن ما يلقبونها بيثرب قد ملئت ديارها وبيوتها إسلاما وإيمانا، وأن الأصنام صارت محطمة على الطريق، نصر عجيب جاءه به من عند أهل يثرب، وأن أبواب المدينة كلها مستعدة لاستقباله واستقبال دعوته. ومن وراء ذلك، من وراء هذا الحدث، كانت بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية من هنالك بدأ المشروع الأعظم في الهجرة. جاء الموسم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين المواسم، الموسم موسم الحج، الموسم الموعود، وحان موعد الحج وتداعى الحجيج من كل فج عميق، كلهم يقصدوا حج بيت العتيق، والكعبة لا تنتظر إلا الفوج الذي سيقدم من المدينة. الكعبة تعرفوا أن الناس كانت تقصدها من جميع النواحي، يأتون إليها بأصنامهم، يأتون إليها بتمائمهم، يعلقونها فيهم، ولكن الكعبة هذه المرة كانت بشوق إلى جماعة المدينة، فإنهم سيحملون إليها الإسلام، ويحملون إليها التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. وكأن الكعبة مشتاقة إلى إبراهيم وإسماعيل ومن تبعهم من الموحدين، يعني سئمت هؤلاء الذين يطوفون بها ويجهرون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، يعني هذا سئمت منه الكعبة. فحان الوقت وهي تنتظر هذا الفوج الذي يأتي من ورائه النصر المؤزر، فهذه الكعبة تشتاق. لاحظ الله عز وجل كيف يجعل الأشياء تتناسق. في الوقت الذي الكعبة نراها تشتاق فيه إلى أهل التوحيد، نرى رجلا قد أحس بهذا، أحس بإحساس الكعبة، رجل كان يصلي إلى غير ما يصلي إليه المسلمون. إلى ماذا كان يصلي المسلمون؟ كانوا يصلون إلى الشام، إلى بيت المقدس. هذا الرجل خالفهم قاع، كان يصلي للكعبة، ما بل بحتى واحد خرج قاع الإجماع على المسلمين، خالفهم جميعهم. هذا الرجل هو البراء بن معرور رضي الله تعالى. البراء بن معرور هذا من سادات قومه أيضا، وندع من يحدثنا عن هذا هو كعب بن مالك. وانظروا إلى بلاء كعب بن مالك. كعب بن مالك يعني كان من السابقين من الأنصار. إنسان لماذا يقول هذا؟ لأنه شاع، إذا سمع الرجل قصة كعب بن مالك، يسمع اسم كعب بن مالك وش يتفكر؟ ماذا يتذكر؟ قصة تخلفه عن غزوة تبوك، ولكنه ينسى هذا البلاء الذي أبلاه في الإسلام. فهو من السابقين من الأنصار الذين أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك، والحديث في مسند الإمام أحمد وسيرة بن إسحاق ودلائل النبوة للبيهقي بإسناد صحيح، فيقول خرجنا في حجاج، الآن حان موعد العقبة الثانية، لازم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم باش يجي عندهم. قال فخرجنا في حجاج قومنا من المشركين، ولابد أن يتستروا بين المشركين، وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معروف كبيرنا وسيدنا. فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة، لا غير خرجنا من المدينة، قال البراء بن معرور لنا: يا هؤلاء، إني قد رأيت والله رأيا، استمعوا جيدا ماذا يقول، إني قد رأيت والله رأيا ما أدري أتوافقونني عليه أم لا. فقالوا: قل لنا وما ذاك؟ فقال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية، البنية تصغير للبناء، يقصد الكعبة، قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر، لأنه لما كان يستقبل بيت المقدس يعطي الكعبة بظهره، قال: لا أعطيها ظهري، وأن أصلي إليها، إني أرى أن أصلي إليها. خالف جميع الناس. فقلنا له: ما والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. شوف ذلك الطاعة، ما نريد أن نخالفه. فقال: إني أصلي إليها. قالوا: لكننا لنفعل. وهذا درس، أنه مهما كان سيدا في قومه، مهما كان ذا جاهل، مهما كان له الكلمة في معصية الله، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الشام، عليك أن تطيع. لكن الرجل أصر. قال كعب: فكنا إذا حضرت الصلاة، في وقت واحد إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام، وصلى هو إلى الكعبة. صور يعني في الصف، هو معك، أنت ضاير هنا أو هنا. حتى قدمنا مكة، وقد كنا عبنا عليه ذلك وما صنع، أي كانوا أنكروا عليه فأبى إلا الإقامة على ذلك. فلما قدمنا مكة، سيد عبك قرب المكة، واش معناتها؟ معناتها قرب للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا دخلوا شوية خوف شوية الشك، قال لهم دانا من كعب بن مالك فقال له يا ابن أخي، كان يقول متبيع تلوه، يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله قد وقع في نفسي شيء منه لما رأيت من خلافكم لي. أنا يريد أن يرجع للحق. فقال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نعرفه، وما يعرف، ولم نره من قبل، فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا هل تعرفانه؟ قلنا لا. قال فهل تعرفان عمه العباس بن عبد المطلب؟ قلنا نعم، وكنا نعرف العباس، فكان لا يزال يقدم علينا تاجرا. فلما قال له نعرف العباس، قال إذا دخلتم المسجد وجدتما رجلا يجلس إلى العباس، ذاك هو محمد صلى الله عليه وسلم، ردخل المسجد سيبوه جالس معه. قال فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس، النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حان الموسم سيأتي الدفعة الثانية البياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس صلى الله عليه وسلم هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك. قال كعب والله ما أنسى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الشاعر، كعب بن مالك كان شاعرا، قال الشاعر، يعني فرح بهذا، اسمع بي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بي أني شاعر، فقال الشاعر قلت نعم. قال البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت في سفري هذا وهداني الله إلى الإسلام، فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر، ما أعطيش بظهري، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقع في موقف حرج، يخبره الحقيقة فتكون عليه مرة، صح؟ يغير له الفتوى لأجل سواد عينه؟ لا، الحق أحق أن يتبع. فانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها، ما شاء الله، لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها، يعني أنت كنت على القبلة، لكن لو صبرت شوي راح يحولنا الله عز وجل بعد حين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيتحول، لكنه كان يستعجل هذا الأمر. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها. قال لقد كنت على قبلة لو صبرت، وشف من البراء، خلاص بلي كنت على خطأ، لكن شوف يعني الكلام يخرج مخرج الحسن، ما يجرح حتى إنسان. فقال فرجع البراء، ذكركم قصة عن الملك الذي جاء إليه نام في المنام أنه سنانه كلها طاحت، سنانه كلها طاحت، مشكلة، ثم نام سنانه كلها طاحت، يعني مالك قال راح يموت. طبعا هذه الناس تقات، ما غير تقات، يشوفوه نفسه قاعد طاح ما لا يعني شيئا، عدوا على أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فنادى الناس الذين يؤولون الرؤى تعالوا، فقال لهم إني رأيت أن أسناني كلها قد وقعت، فقيل له إن أهلك كلهم سيموتون. بيبي وش هذا يعني مرض، فطردهم شر طرده، انصرفوا عني. حتى نادى آخر وعلم بالخبر أنه طرد ناس، كيف مش هيقول يكذب عليه، يقول أبشر سترزق أولاد، مش يقوله. فقال له أبشر يا أيها الملك فإنك آخر أهلك موتا، يعني مالك راح يموت قبلك، يعني أنت آخر أهلك موتا. فأعطاه العطية، أعطاه هدية، والجواب واحد، المعنى واحد لكن حسن التعبير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. إنسان يعرف كي يضرب، يعرف كيف يطرد، كي يصحح، يعرف كيف يصحح. عكاشة بن محسن وش قال له؟ أنت منهم. لما قام الثاني ما قالوش انت لست منهم، مشكلة لو كان يقول انا لست منهم، ولو كان يقول انت منهم ايضا يجي الثالث والرابع والخامس يقع النار كمان انت منهم. فقال قد سبقك بيع وكاش انتهى، يعني اعمل مثل ما عامل. المهم رجع البراء الى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معنا الى الشام. قال كعب، ولاحظ العباس بن عبد المطلب لا يزال مشركا لكن الرجولة تأبى ان يخبر عنهم، فالرجولة تأبى ان يخبر عنهم ويشيع خبر مجيئهم. فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من اوسط ايام التشريق. فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معنا، كان معنا من؟ عبد الله بن عمرو بن حرام. شكون هو عبد الله بن عمرو بن حرام؟ ابو جابر بن عبد الله، ابو جابر بن عبد الله الذي قتل يوم احد. فقال معنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتنا وشريف من اشرافنا، وكنا نكتم من معنا امرنا واحنا على باله. فاتيته فكلمته فقلت له، في تلك الليله ابو جابر مع البلبلش مازال مشرك، فقلت له يا ابا جابر انك سيد من ساداتنا، تعرف بكري، انك سيد من ساداتنا وشريف من اشرافنا، وانا نرغب بك عما انت فيه ان تكون من حطب النار. شوف كيف عرضوا عليه الاسلام، انا نرغب ان تكون من حطب النار. فدعوناه الى الاسلام واخبرناه بموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسلم لتوه وشهد معنا العقب، وهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن عمرو بن حرام. وكان نقيبا، ما فهمتش كلمة النقباء، النقباء هم السادة في قومهم الذين يكون الواحد منهم على رأس قومه، يعني هو الذي يدبر شؤونهم. وكان نقيبا. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا إلى معاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطع. القطع هو الطائر الضعيف جدا كما يتسلل القطع. حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، اجتماع سري لا يعلم به إلا الله وهؤلاء، ونحن 70 رجلا، ونحن 70 رجلا في البيعة العقبة الأولى كانوا 12، ونحن 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم. هذا شرف عظيم لهاتين المرأتين، نسيبة بنت كعب، أم عمارة التي كانت لا تتخلف عن أي غزوة من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتلت 7 من المشركين بسيفها. امرأة، نسيبة بنت كعب أم عمارة، وأسماء بنت عمرو ابن عدي ابن ثابت إحدى نساء بني سلمة، وكانت تعرف بأم منيع، أم منيع. فقال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه، موثق لابد أن يوثق هذا المجلس، أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول من تكلم فقال يا معشر الخزرج، وفي الحقيقة المفروض كان يقول يا معشر الأوس والخزرج، كانوا 3 من الأوس، لكن العرب في ذلك الزمان كانوا يسمون كل أوسي وخزرجي خزرج، خزرجي كانوا يغلبون الخزرج على الأوس. قالوا يا معشر الخزرج، قال كعب وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، أوسها وخزرجها. فقال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم، أي هو بالمنزلة التي تعلمونها، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، أنا أفهم أيها الفهم وش قال لهم؟ يعني أنا أخالفه ومنعته، أنتم الآن وافقتموه، المفروض تكونوا أكثر منعة له. شو ذكر الرسالة التي وجهها إليه؟ طبعا ما يفهمون هذا الكلام، إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه وهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم ذلك. شو الصراحة؟ وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. صراحة متناهية، كاش هذيك تحلال ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم غني عنكم وهو مشرك، يعني مشرك يعطي دروس للمسلمين، هو غني عنك، تحب تعينه تفضل أجرك على الله، ماكش قادر من الآن. مفهوم هذا؟ احنا علاش ما نذكروا به؟ لأن هذا الميثاق، هذا الميثاق المفروض تقوله، تقول هذا الكلام هذا تقوله في الأمور العظيمة مثل هذا. إسلام تروح مثلا لبلدة كلها مشركون تعرض عليهم التوحيد، فلا شك أنك تطالبهم بهذا الميثاق. اصبروا، احنا أمور تافهة، أمور تافهة في الدعوة إلى الله. تقيم مثلا أمر جمعية حي، باش تديرها لازم تقول هذا الكلام، والله يعني إن كنتم تريدون أن تسلموه وتخالفوه وتخذلوه فمن الآن. مفروض هذا هو الميثاق اللي قادر من الآن، مهما تحملت من المصائب، ماكش داخل يعني زهر حديقة، يعني زهراء حديقة غناء يعني تحوس، لا تخدم الدين، والطريق مليء بالأشواق مليء بالمصائب، من الآن تفضل، أما أنك تبدأ ثم تتراجع فلا، صراحة متناهية. فقلنا عندئذ قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، مشتاقون إلى كلام النبي، كأنك وشك تقول قاع ما عندوش قاع ما حل من الإعراب عندنا، نحن نخذله، نحن قاع مرس، قد سمعنا يلا تكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ لنفسك، شو الكلام ما أعظمه، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، خذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال فتكلم عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، أي ذكر محاسن الإسلام، وقال لهم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، هذا الذي أطلب، أنك تحموني فقط حتى أبلغ كلمة الله. فقال فأخذ البراء بن معرور يده، فأخذ البراء بن معرور يده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. الأزر جمع إزار، والإزار كني على النساء، كني على النساء، كما نمنع نساءنا على نحمي عرضنا ونحمي نساءنا سنمنعك. فبايعنا يا رسول الله، مهم مبايعة، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة أي الحرب، ورثناها كابرا عن كابر، احنا تاع حرب. وهو يتحدث بذلك الحماس، في الحقيقة نحن لا نريد الحماس بقدر ما نريد معرفة العواقب، الإنسان لا بد أن يعرف العواقب. فعندئذ قاطعه من؟ أبو الهيثم ابن التيهان سيد من سادات قوم، قاطعه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو ديك الصراحة، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبين الرجال حبالا، أي عهود ومواثيق، يقصد العرب ويقصد اليهود، بيننا وبينهم حبال، وإننا قاطعوها من أجلك، وسنقطع هذه الحبال من أجلك، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ الصراحة يعني لو كان غدوة ربي سبحانه وتعالى ينصرك ويظهرك ثم تذهب وتتركونا، نعادي كل من قطعنا حبله، وش نديره؟ صح ولا لا؟ من الآن تتنعطينا كلمة أنك ستبقى معنا. فقال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، شو لك الجواب؟ بل الدم الدم دمك والله، ها رجال بل الدم الدم والهدم الهدم. إن أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. خلاص قل هكذا في بيعة الناس عبك رأي قاعد حتى تشرك بالله طوف بالبيت تذبح لغير الله هما جماعة راح يقوم عليهم الدين. فقال عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم الهضرة مع من؟ الهضرة مع من؟ مع أهل الحل والعقد الذين يكون زمام الأمور. دائما أهل الاستشارة هم هؤلاء. كيف معنى البيعة في الإسلام؟ الشورى في الإسلام؟ إيش معنى الشورى في الإسلام؟ فلن تروح مثل كما اليوم قانون الانتخابات هذا بعيد تماما عن الشورى في الإسلام. انتخابات شو الفرق بين الشورى؟ الشورى أهل الحل والعقد يعني ناس الذين يوصفون بالحكمة والرزانة يوم تطيش العقول تصيبهم قاعدين يميزون القبيح من الحسن والطيب من الخبيث هكذا يجلس والناس رأي الثور هو قاعد هذا هو الذي نحتاج إلى رأيه. أما أنك تذهب واحد خارج من مخمرة تقول له هاك انتخب شو رأيك شو ندير به رأيك قالوا كان يجي يهودي تنتخب عليه عادي المهم يوصل لك الخمر ولا عجوز مثلا 80 سنة راح تموت باينة وش راح رأيها لا يساوي شيئا. لذلك باش ما تطيحوش فيه مغبة على الناس اللي تحبوا يسووا بين الشورى وبين الانتخابات والديمقراطية ولا أدري شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا وامرأتان وكلهم على يقين أنهم مستعدون لدفع مالهم ونفسهم وأرواحهم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما غره ذلك قال أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. خرجوا لي 12 نقيب على حساب القبائل اللي في المدينة. نقيب شون مش قلنا مقبل نقيب من كان على رأس قومه هو الذي يدبر شؤونه. أخرجوا لهؤلاء الهضرة ماشي قاع مع 70 12 نهضر معهم وقومهم لهم تبع يكونون على قومهم جميعهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. وكان من نقيب بني النجار بني النجار الذين طاردوا مصعب كان من نقيبهم أسعد بن زرارة. وكان نقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جاد. هذا نقيب شكون؟ بني سلمة. ونقيب بني ساعدة المعروفة سرقيفة بني ساعدة. نقيب بني ساعدة كان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. لكم تحسبوا شحال شحال الآن؟ 5. وكان نقيب بني زريق رافع بن مالك بن عجلان 6. وكان نقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع. اسماء كي تسمعها سبحان الله العظيم لحمك يعني كما يقولوا لحمك يشوف كي تسمع عبد الله بن رواحة شيء رهيب. وكان نقيب بني الحارث بني عوف بن الخزرج وسيد بن حضير وابو الهيثم ابن التيهان. شحال صاروا عندكم؟ 10. ونقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة. شحال صاروا عندكم؟ 11. ونقيب بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت 12 نقيب. لذلك عبادة بن الصامت يقول صحيح البخاري كنت من النقباء يوم العقبة. تعرفوا الحديث صحيح البخاري كنت من النقباء يوم العقبة. وهنا واحد الآن الأيدي راح تختلط الناس قاعد 12 من واحد راح يمدوا يدهم. هذوك الآخرين اللي بقوا تبع لهم واليوم في المدينة تبع لهم والأيدي الآن راح تلتقي وامتززت الأيدي. أيدي تعاقدت على الولاء لله عز وجل ونصرة الإسلام حتى الموت. ولكن هي راي تمتد باش تتصافح فإذا بها تخنق مخلوقا. كانت تخنق في مخلوق ذلك المخلوق هو العدو اللدود للبشرية جماعة الشيطان الرجيم. تدرون ما الذي حدث في تلك اللحظة؟ شيء عجيب. هل الشيطان يرى على صورته؟ لا. هل يسمع؟ لا. لكن في تلك الليلة سمع صوته يقول كعب بن مالك فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط. أي عمري ما سمعت صوت أعظم من هذا. ماذا يقول هذا الصوت؟ يا أهل الجباجب الجباجب يقصد منازل منى. منازل منى لماذا؟ كانوا يطرحون فيها الكروش تاع الاضاحي عندما يذبحون الكرش. ما ياكلوهاش الشرق، ما ياكلوش الكرش، احنا كل شيء يجوز. كانوا يرمون ويلقون الكروش، هذا اللي احنا نسموه الكرش تاع البط، كانوا يرمونها تسمى الجباجب. يا اهل الجباجب، اياما انتم في منازل منى، يا اهل الجباجب هل لكم في مذمم؟ قبح الله، في مذمم. يسمي النبي صلى الله عليه وسلم مذمم، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد. هل لكم في مذمم والصبات معه قد أجمعوا على حربكم؟ عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم عرف شكون اللي عيط، علم من يصرخ، فقال: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب. هذا اسم من أسماء الشيطان، تعرفون الشيطان أنواع، كان خنزب كان الولهان، هذا ابن أزيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع أي عدو الله، شو ذلك، اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك، يعني والله سأتفرغ لك، فلا أدع شيء إلا ووضعت السدود أمامك، وما أدع شيء إلا وأنصح أتباعي في أن يخالفوك فيه، لا أفرغن لك. النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: طبعا ارفضوا إلى رحالكم، أي انصرفوا وتفرقوا إلى رحالكم. قال كعب، لاحظ هنا إجايا شرارة، تطلع تريد أن تضع هذه المسيرة، راح تشوف البيعة كيف راح تمشي، تريد أن تضع هذه المسيرة، تضع لها جدارا فلا تسير، والله لن تسير. نطق رجل من السادة، ناس ما شاء الله، وهو العباس بن عبادة بن نضلة، فقام وقال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. وكانت حب غدوة صباح نحطوا لهم بسيوفنا رأى 70 ونقاتلهم اصطدام مع السلطة. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: لا، لم أؤمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم، ارفضوا إلى رحالكم، يعني إياك أن تتبع هذه الشرارة، بل أطفئها، خليها تطفئ. أما أنك تزيد لها شرارة أخرى فلا، ستضرم نارا وتضرب الدعوة في مهدها، وهذا ما يريده أعداء الله، هذا ما يريده أعداء الله، ضرب الدعوة في مهدها، وذلك بالاصطدام مع السلطات. إنسان يبدأ عمله على هذه الحيثية، فلاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخمد تلك النار، ريح، كما أقول ريح، كان والو، من لم أؤمر بهذا؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مثل قوم موسى من قبل، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: ألا سيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، تبانا. فقال: فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش، على سمعوا الصيحة الشيطان، غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، جاءوا إليه الحل، يكذبوا، تفضل يكذبوا، وش يديروا؟ جاءوا اليهم. واستمع ماذا قالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم، أي لا نريد حربكم. إذن فقريش مستعدة ضرب الأنصار الآن، يلا تفضل، وش هو الحل؟ احنا طبعا الحل واضح، اهربوا الله يسهل. فالله عز وجل إذا أراد شيء هيئ له. ذكروا باللي هؤلاء 70 مع المرأتين كانوا من في القافلة مشركين جاءوا منكم، هل المشركون حضروا البيع؟ إذا فخلوا المشركون يجيبوكم، خلوا المشركين هم الذين سيجيبون، وصح هكذا كان. فانبعث قال: من هنالك من مشركي قومنا يحلفون بالله لهم ما كان من هذا شيء، صدقوا لما صدقوا خليهم، فصدقوا. قال: وما علموا أننا كنا من بين أولئك. فقال: فكان بعضنا ينظر إلى بعض، هكذا قاعد يشوف بعضهم ما ركش. خلوا المشركون يحلفوا والله ما كان ذلك. خلاص مشركون سمعوا هذا الكلام تاع قريش أرادوا الانصراف. طبعا أحد الصحابة وهو عبد الله بن كعب بن مالك أراد أن يمازح أن يجعل هكذا شيء. طبعا في وقت الخوف تولي تطلق ضرب. مهم تنسوا تدعونا ياك هكذا. المهم قول أي حاجة المهم ينصرفون. فلما أرادوا الانصراف فكان بعضنا ينظر إلى بعض وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام أخو عمرو بن هشام أبو جهل. كان قام الحارث بن هشام وعليه نعلان جديدان تتحير أشعر يصفنا علينا وعليه نعلان جديدان. فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم فيها. فقلت ما تصنع يا أبا جابر؟ دار لي من عبد الله بن عمرو بن حرام. قال أنت سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، لا تستطيع أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الرجل. يعني أنت سيد وشريف وما عندكش نعل كما نعل هذا الرجل. طبعا يريد الانبساط. فسمع الحارث بن هشام فخلعهما ثم رمى بهما إلي، أعطاهم لكعب بن مالك. فقال والله لتنتعلنهما. دقت لبسهم كافر بالصح أباس نعل. قال أبو جابر عندئذ أحفظت الرجل وأخجلته، أي خشمت الرجل. فقال أردد عليه نعليه. فلما انصرفنا قلت سبه والله لا أردهما، إنه فأل على أن أسلبنه. السلب لما تقاتل الإنسان وتقتله تدي وش عنده، هذا هو السلب. قال إنه فأل لعلي أسلبه، أهي قاتله في المستقبل وندي له قاع وش عنده. ولكن هذا الفأل لم يصح. لماذا؟ لأن الحارث بن هشام أسلم بعد ذلك. يعني قالوا هذا فأل بلك تنوض بيناتنا حرب وندي له قاع وش عنده، مش غير نعلين. على سبيل التفكه هذا قال عنه الإمام أحمد هذا حديث كعب بن مالك عن العقبة وما حضر منها. وهناك حديث يرويه أيضا الإمام أحمد حديث العقبة، لأنه حديث العقبة مهم الإنسان لابد أن يقف أمامها، لأن هذه العقبة كان من وراء الفتح. وقلنا كيف كان يقول كعب بن مالك والله ما أبغي بيوم بدر بدلا من العقبة. يعني بدر عظيمة عندكم قاع، بس أنا عندي يوم العقبة أهم شيء. جابر بن عبد الله يقص علينا حادثة بيعة العقبة فيقول بعدما رأينا بعض هذا الحديث في دروسنا السابقة، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في منازل عكاظ يتبع منازلهم ومجنة، وفي المواسم يقول من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. رأينا هذا الحديث. حتى إن الرجل كان يأتي من اليمن أو مضر فيقال له لا تتبع هذا الفتى يفتنك عن دينك. قال حتى لاحظوا شو يقول، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فكان يخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين. ثم اجتمعنا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إلينا منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا نبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعوا الميثاق، أول يوم تبايعونني على السمع والطاعة. الدين قائم على نظام، الدين قائم على نظام السمع والطاعة، الطاعة في غير معصية، السمع والطاعة في النشاط والكسل. من هذا الذي لا يعمل في الإسلام؟ من هذا الذي لا يطيع في النشاط إلا زنديق؟ وفي الكسل صعبة، لكن مع ذلك البيع حتى في الكسل زيد، والنفقة في العسر واليسر. مش فلوس، خاش إذا موسر وما تنفقش مشكلة طاغوت. أما أنك هنا تبان في العسر أيضا لا بد أن تقدم أيضا شيئا من مالك، النفقة في اليسر والعسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمهم الله، أمر بالمعروف في أول يوم، وأن تقولوا في الله لا تخافون فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. هذا شو نقدر؟ ولكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، فقال عندئذ أسعد بن زرارة، شوف الحكمة، رويدا يا أهل يثرب، رويدا يا أهل يثرب، فإننا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جئنا لمبايعته على الإسلام، خلاص احنا أسلمنا، ولكن إن إخراجه اليوم إليكم فيه مفارقة للعرب، خلاص راح إن اليوم تمضيوا الإعدام، فيه مفارقة للعرب وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. أنصف لما أنصف بخري مش قالوا له. قالوا كلمة هائلة، أمط عنا يا أسعد، سؤال كأنه أدى، أمط عنا يا أسعد، شد الكلام، أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولن نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. أما قريش فازداد جنونها، فإنهم ما إن أرادوا بعد ذلك أن يغيروا على بيت من بيوت المسلمين إلا ما وجدوه أين؟ هاجر. وبدأت الهجرة، وكانت هذه الحادثة تأويلا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أصحابه موثقين بالقيود ويعانون عذابا ليس له حدود. تعرفوا لما كاشفهم يتعذبوا شي يقول لهم، كان يخبرهم بأنه سيهاجر إلى أرض جاء وصفها في صحيح البخاري عن عائشة قالت وهي تحدث عن أيام مكة. تعرفوا أن أبا بكر كان يحتاج إلى جوار حليف يمنعه من الكفار، من حالفه؟ ابن الدغنة، ولكن حالفه على أن لا يبدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمام الناس والجهر بالتوحيد، هذا هو الشرط. فجاء إلى أبي بكر وقال له يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك أي ما تبينش بلي راك مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، وإما أن ترد إلي ذمتي، أي الآن نفسخ العقد تاع الجوار. وش كان جواب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى؟ فقال إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يومئذ بمكة إني قد أريت دار هجرتكم، رأيت أرضا ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، يقصد المدينة النبوية. هذه الحادثة بيعة العقبة كانت تأويلا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وسنرى إن شاء الله تعالى في المجلس القابل المهاجرين إلى المدينة وما أحاط وما حاط بهذه الحادثة. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.